أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، وسنتابع فيها تقريرين، الأول عن معرض للفنان محمود العجمي والثاني عن طريقة تعامل شبكة الإعلام العراقية مع الانتخابات المحلية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج أجيال. مستمعي الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر زار معرضا فنيا للفنان محمود العجمي الذي استخدم في أعماله النحتية رمزين رئيسيين هما المرأة والثور، وقال إن السبب هو أن هذين العنصرين يمثلان جزءا من التاريخ والتراث العراقي. عادل محمود زار المعرض والتقى بالفنان.
أن يكون العمل الفني وسطا بين اللوحة والنحت أمر نادر، وهذا جانب من ميزات معرض الفنان الدكتور محمود عجمي المقام على قاعة مدارات ولمدة أسبوعين. المادة التي أنجز منها الفنان أعماله هي الفخار، وقد علق الأعمال الفخارية بشكل منحوتات بارزة على أطر معلقة على الحائط، وهو ما أعطى للمعرض جمالا وطرافة. حب الفنان لمادة التراب والطين يعكس حبه وانتماءه لجذور حضارية قديمة في وادي الرافدين، ولم ينعكس هذا الحب من خلال اختيار مادة الطين المفخور التي كانت المادة الأساسية للفن في الحضارات القديمة، بل باعتماده رمزين أساسيين في كل لوحاته هما رمزا المرأة والثور، ومعروف ما لهذين الرمزين من أهمية خاصة في ديانات الخصب في تلك الحضارات.
الفنان تشكيلي الدكتور محمود عجمي، استاذ ماده النحت في كليه الفنون الجميله جامعه بابل. المعرض الشخصي هذا هو الثالث بالنسبه الى مسيرتي في مجال المعارض الشخصيه، اما بالنسبه للمعارض المشتركه فهي عديده وعديده، لكنني اعتبره الاول لي في بغداد كون اول عرض شخصي لي في العاصمه. موضوعاتي الاساسيه في اعمالي الفنيه اعتمدت ثيمة المراه والثور كرمزين للخصب، استمداد هذه الموضوع كما تعرف من الفكر والفن العراقي القديم، خصوصا منه المرحلة السومرية التي تعتبر التأسيس للفن العراقي، لا بل وأعتبرها للفن العالمي.
اللون الطاغي على الأعمال التي جاوزت 50 عملا فخاريا هو لون الطين المفخور المائل إلى الحمرة، وإن كانت عملية الحرق قد أفرزت تنويعات جميلة على هذا اللون، بعضها مائل إلى الخضرة الباهتة، وهذا جانب من جماليات المعرض الكثيرة.
ترى في أعمالي هذه واعتمدت مادة الطين المفخور ومعالجتها بأكسيد الحديد كما ترى، وفي القليل جدا منها مادة التزجيج.
نلاحظ الآن أحد الأعمال اللي تتراوح ألوان بين الأخضر الفاتح على البني الفاتح اللي هي ألوان أرض، إيش ممكن يكون هذا الرمز يعني؟
هي حقيقة أعمالي أحادية اللون، إذا وإن ظهر لون آخر فهو بفعل الحرق، الحرق الزائد. أعمالي هي ترابية، أنا أميل إلى الألوان الترابية، حضارتنا حتى هي أنها دعيت بالحضارة الطينية.
ثيمة المرأة والثور عرضها الفنان بصيغ وتكوينات متنوعة تداخل فيها شكلاهما لإعطاء تكوينات فنية مميزة يراها المشاهد من بعد وكأنها لوحات مرسومة داخل أطر، وعندما يقترب منها يرى أنها أعمال نحت فخاري بارز معلقة داخل اللوحات. المعرض أثار بتقنياته الجميلة وصيغته النادرة اهتمام وحماس الحاضرين ممن عبروا عن إعجابهم بالتجديد والجمال الكامن في أعمال الفنان.
علي فاخر.
أخ علي، شنو انطباعتك عن المعرض؟
يعني أسلوب رائع جدا وأسلوب غريب، أنه هي مقارنة المرأة والثور، يعني كان مستخدم لوحات يعني رائعة جدا ومو تقليدية، يعني هذا اللي أنا رأيي المتواضع.
ممكن نوقف يم أحد اللوحات اللي عجبتك وتحكي لنا شنو اللي عجبك بها؟ الآن أمام نحن أمام لوحة فيها جسد امرأة. نعم. ومربوط بسلك معدني، تقدر تقول لنا شنو الأكثر ما عجبك؟
أنا يعني اللي عجبني الربط بين السلك، يعني وكأنه أحس أنه أكفت قيود، فت قيد يعني يقمش المرأة بحيث يعني فت شيء يقيد المرأة بالعمل بحيث يعني شلون ما يربط الثور، يعني هذا اللي أنا فهمته من هذه اللوحة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التقرير الثاني في هذه الساعة عن نتائج توصلت إليها منظمة غير حكومية هي شبكة المرآة، وذلك بعد مراقبتها للطريقة التي تعاملت بها شبكة الإعلام العراقي مع الانتخابات المحلية التي نظمت في نهاية شهر كانون الثاني. النتائج بشكل عام أشارت إلى أن شبكة الإعلام تعاملت بحذر شديد مع هذه الانتخابات، مما منحها نوعا من الحيادية. على رزاق والتفاصيل.
أعلنت شبكة المرآة للمراقبة عن تقريرها أمام الصحفيين والذي يخص مراقبتها لمدى حيادية الوسائل التابعة لشبكة الإعلام العراقي المقروءة منها والمرئية والمسموعة في تعاملها مع انتخابات مجالس المحافظات باعتبارها تمول من المال العام. الدكتور تحسين العطار مدير شبكة المرآة للمراقبة أكد في حديث لإذاعة العراق الحرة على أن وسائل الإعلام التابعة لشبكة الإعلام العراقي كانت تتعامل بحذر مع العملية الانتخابية مما أكسبها طابعا حياديا.
تم مراقبة وسائل الإعلام على مستوى المقروء والمسموع والمرئي في فترة الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات. تم التركيز على الصحف الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي بالإضافة إلى الفضائية العراقية، وعلى مستوى الراديو هو إذاعتي، إذاعة النجف الأشرف وإذاعة بابل. من الملاحظ من خلال التقارير التي صدرت عن مركز المرآة لمراقبة وسائل الإعلام أنه إذاعتي بابل وإذاعة النجف الأشرف كانت تتعامل بحذر شديد جدا مع مفردة الانتخابات أو مع نشاط الانتخابي، والذي هو يعتبر ممارسة ديمقراطية كبيرة يمارسها المواطن العراقي. هذا الحذر كان له مبرراته من قبل الشبكة على أنها لا تقع في المحذور، إلا أنه على ما يبدو عدم وقوعها في المحذور قد يؤدي إلى عدم تفاعلها مع الانتخابات، وبالتالي لم تعطي فرصة للمرشحين من أجل أن يعرفوا بأنفسهم أو يعرفوا ببرنامجهم السياسي. وتم عرض في هذا اليوم خلال هذا المؤتمر الصحفي، تم عرض نتائجنا على الأخوة الصحفيين.
الدكتور كامل القيم أستاذ السمعية والمرئية في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل أشار إلى أن شبكة الإعلام العراقي من خلال محطاتها الإعلامية في المحافظات حاولت الابتعاد عن الوقوع في المعترك السياسي والتزام جانب الحيادية.
جرى صباح هذا اليوم عبر مركز المرآة لمراقبة وسائل الإعلام العراقية مناقشة التقرير النهائي وعرض المعطيات التي تناولت مراقبة وسائل الإعلام العراقية حول موضوعات الانتخابات، وقد أفرزت النتائج التي تم عرضها على مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في هذه المدينة عبر تحليل 3 محطات لشبكة الإعلام العراقي المرئي والمسموع والمقروء، واقتصرت على الإذاعات والفضائيات التي كانت في المحافظات وجريدة الصباح والعراقية. كانت النتائج الأولية لهذه التحليلات من الشبكة حاولت ابتعاد كل البعد عن خوف معترك السياسي ومعترك التقديم والتأخير على بين الكتل، وحاولت أن تكون بمسافة واحدة بين هذه الكتل والمرشحين، ولكن يبدو لي من خلال التحليل ومن خلال مراجعة البيانات المرشحين لم يستفادوا قدر الاستفادة من الضوء الأخضر الذي يمكن أن تعطيه هذه الشبكة عبر صحفها في المحافظات وعبر إذاعاتها. المرشح هو الذي ابتعد عن شبكات الإعلام، وهو كان يريد أن لا يظهر بشكل الواضح وبرنامج الواضح، وبالتالي هي عملت على أن تبتعد عن المخاضات والكتل الكبرى حتى تضع نفسها في قفص الاتهام بعدم الحيادية والتوازن. هي نجحت في الخروج من هذا المعترك الكبير والشرنقة التي يمكن أن يشار لها ببنان. احتضنت الحفل بشكل رائع وجيد، وعملت لها ملصقات ومطبوعات كما فعلت جريدة الفيح في مدينة الحلة والنجف. احتضنت الإعلانات واحتضنت ونشرت وعبرت عن ما تريده المفوضية بشكل كبير.
ربما كانت المفوضية في أدائها لم تستفد من تجربة العاملين في شبكة الإعلام العراقي، وبالتالي علينا أن نزيد من قنوات المراقبة. هذا ما أكد عليه الدكتور كامل القيم.
يبدو لي أن المفوضية هي لم تستفد أيضا من خبرات شبكة العراقية بشكلها المطبوع والمرئي والمسموع، وبالتالي علينا أن ننعش مراكز المراقبة وأن نديمها بشكل الذي يصوب عملنا الإعلامي.
على رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بعدك حبيبي مشكلة، هدت كيان انت البلد وانا البلد، مشكلة عانة لا غلطتك لا غلطتك، غلطة زمان.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة حلقة من برنامج أجيال، وستخصص اليوم لظاهرة العنف في المدارس.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على العنف في المدارس العراقية، ظاهرة قديمة جديدة والنتائج وخيمة. ظاهرة العنف في المدارس العراقية ليست بجديدة، وهي لا تقتصر على جيل بعينه، فطالما استخدم المعلمون وحتى المدرسون في المدارس الابتدائية والمتوسطة وحتى الثانوية أساليب عنيفة ضد التلاميذ والطلبة. وحين يتسع تعريف مصطلح العنف ليشمل الألفاظ والإشارات التي تنال من كرامة الطلبة، فعندها يمكن الجزم بشكل أكيد أن عددا كبيرا من التلاميذ والطلبة في المدارس يتعرضون للتعنيف باستمرار من قبل أعضاء في الهيئة التدريسية. المختصون في مجال الطب النفسي يحذرون من أن العنف في المدارس لن يؤدي إلا إلى انكسار حاد واضطرابات في شخصية من يتعرضون له، كما يؤدي إلى عدم حب الطالب للمدرسة والمعلم، ويحذرون أيضا من أعراض خطيرة أخرى يتسبب بها العنف كصعوبة النطق أو ما يعرف بالتأتأة، فضلا عن التبول الليلي وتراجع المستوى العلمي. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد التقى بعدد من أولياء أمور الطلبة ومدراء المدارس ومختصين بعلم النفس لتسليط الضوء على مخاطر العنف في المدارس.
نعم، مع الأسف يعني لا زالت هذه الحالة موجودة بكثير من المدارس، يعني وحتى المدارس الأهلية، رغم يعني دنط فلوس ندخلهم مدارس زينة وعلى أساس فئات مرتبة اللي تدخل المدارس، مع هذا تصير هذه الحالات من العنف والتحقير للطالب، الإساءة إلى بكل الأشكال. يعني المفروض المعلم اللي داخل للمدرسة يدخل دورات أولا نفسية، يعني هذه الدورات تأهله لأن يكون مدرس، يعني يدرسون نفسية الطفل، يدرسون شلون يتعاملون ويا الطفل. يعني إحنا بالبيت ما نضربه، الطفل بالنسبة لابني ما أضربه، أنا ما يعرف يضرب، الطفل اللي ينضرب بالبيت يطلع يضرب، فهذا ما معلمته ما يضرب زين، يجي لي دائما مبسوط. المعلمة بدل ما تصلح الموقف بيناتهم بطريقة أو بأخرى، تروح يجيها واحد منهم من يعني من مثلا صار بيناتهم دفع ضرب شيء، يجي أخوك كبير تضرب ابني قدامه على مود ترد كرامة هذاك زين، دزي على ولي أمره قولوا شنو هالمشكلة، ليش يجي يضرب، ليش يجي حادث صار، حتى تنحل المشكلة أرتب يعني.
وبينما يحرص بعض أولياء الأمور على تجنب العنف ضد أبنائهم في البيت، يرى هؤلاء أن العنف بات ظاهرة في المدارس التي يفترض أنها بيئة تربوية خالصة، كما تذهب أم محمد.
إذا يأذون الطلاب كلش يعني المعلمين والمعلمات، مو يشتم بس ضرب ويضربون، يعني كلش أذوي الطلاب. بعد 3 أيام أنا بنات خالي ما مدومت من برا الضرب، مالك ماكو هيك عندنا بهال يعني هذا الوقت ماكو المفروض ضرب بعد الطالب، يعني هو طالب منهم بعد الضرب حتى ما يرس بعد ما يجيها. أنا ما أحب يضرب، لا ما أحب يضربه، بس أحب يوجه للطريق يعني المستقيم، هذا الطريق النظيف، غير يعلم عن مدازة المدد غير يعلمه وما يضربه، بالعكس هو طبعا يعني توجيه يعني الدراسة الجيدة، ليش ما يتعلم الطفل؟ أنا لحد ما سمع ولا يعني المعلم يجتمع أو يسب، بس أنا أقولك ضرب يضربون، وأريد أنا بعد هالحالة إن شاء الله ما تكرر. فنحن من إحنا مدازين أطفال المدارس غير ما يتعلمون، فمو يعني يضرب المعلم بعد هيك حالة حتى المدرسة ما يروح، إن شاء الله ما تتكرر.
كان التعليم قبل أجيال عديدة يتم من خلال الملة الذي كان يستخدم العصا في التعليم، ولكن بعد ظهور المدارس الحديثة ونشوء وزارات للتربية والتعليم وتطور المناهج المستخدمة في التدريس، صار من المفترض الابتعاد عن العنف كوسيلة أساسية، لأنه لا يؤدي إلى خلق أجيال قوية ومنتجة بشكل صحيح.
الحقيقة هذا فشي مو حلو، يعني مو صحيح أصلا، يعني لأنه هو المفروض هذه مهنة تربوية، يعني والتربية مو بالضرب ولا بالسب ولا بالقدح، لأنه هذا احتمال السبب مردود عكسي على الطالب، يعني أي، وأنا ضد هالظاهرة هذه، يعني مو صحيح، لأنه مو من حقهم أنه الضرب، خلي بالتوجيه، خلي بأي أسلوب آخر عدا الضرب، يعني مو بالسب القذف، يعني حقيقة الإحراج اللي يكون به، يعني لا بأس أنه استعمال ألفاظ تربوية تنبيه على الخطأ الموجود اللي بدر من الطالب.
ومع الانتقادات الحادة التي توجه لمن يستخدمون العنف في المدارس، هناك من يعتقد أن فرض هيبة المدرسة ودفع التلاميذ والطلبة نحو التعلم لا يتم دون استخدام شيء من القسوة أو العنف، كما يقول حسين الشمري، خصوصا وأن بعض التلاميذ لا يمكن تقويمهم إلا من خلال القوة على حد تعبير الشمري.
والله الحقيقة يعني حالة العنف مطلوبة ومرات ما مطلوبة. بعض الطلبة تشوفه من تتعامل وياه بلطف وباحترام يستغل هذا العديد من الطلاب، بس من تستخدم أسلوب العنف لا، راح يولد آثار يعني جيدة للطالب، يعني تحثه على الدراسة، تحثه فاني مع العنف ومع التجديد على الطالب. ما نقول ضرب، لكن أكو أساليب يستخدمها المعلم، وكل معلم له طريقته الخاصة، والطريقة مو ضرب، الطريقة التوبيخ أكثر شيء. ممكن هو هسه الطالب إذا هو بالروضة من توبخة قدام جماعته راح يتغير المسير مالته، فأنت استخدم لغة التوبيخ، لغة الكلام الخشن، أما لغة الضرب إحنا عكسها.
غير أن المواطن وسام جودة له رأي آخر في هذه القضية، حيث يعتبر استخدام العنف داخل المدرسة يؤدي إلى اتساع الفجوة بين جيل المعلمين والمدرسين وجيل التلاميذ والطلبة، ما يؤثر سلبا على المستوى العلمي.
طبعا هذا راح يقلل الاحترام للأستاذ والطالب، إيش ما يكون الأستاذ فارض احترامه وعلاقته تصير طيبة ويا طلاب، يعني حتى الطلاب راح يصيرون زينين بالمواد هماتين، يعني مو بس بالاحترام له، وإذا يكون محتقلين له راح يحتقلون درس مادته نفس الحالة. كالأب يعني حريص على الدوام وحريص على الدرس اللي ينطيه واحترامه وعلاقته ويا الطلاب، راح تكون تطلب المستقبل تقديرات جيدة. يعني أي هذا اللي فرض احترامه، مو خوفا من عنده، مو يعني كشخص، يعني أنا مدين واجباتنا إحنا كنا نخاف، فمو هس إنه نخاف من عنده لا ولا لا خاف لا يبسطنا أو لا شيء، لا نخاف ما مدين درس أو ما مدين واجب كنا نخاف بهاي الصورة.
ولم ينكر العديد من المعلمين والمدرسين استخدام العنف في بعض المدارس، كما يشير الأستاذ يحيى حسن علي مدير إحدى المدارس.
هو ما ننكر أنه أكو بعض المعلمين صراحة، خاصة هس المدارس جاي تكثر أعداد التلاميذ بالصف الواحد، يعني الصف كان المفروض أنه مو أكثر من 20-25 تلميذ، هسه ده يصير 45-47-50 أكثر من 50 بالستين. هذا المعلم من راح 40 دقيقة يدرس التلاميذ، وكل تلاميذ ما ينتبه ما أدري شنو، ما يجي بالحكي مثل ما يقول بالعين وغاتي، فأكيد هذا المعلم راح يضطر بأكثر الأحيان إلى معاقبتهم ولا تحريف.
وبينما يلقي بعض الآباء باللائمة على المدرسة بسبب استخدام العنف ضد التلاميذ، يرى عدد من المعلمين أن الأسرة تتحمل جزءا من المسؤولية في هذه القضية بسبب كونها لم تعود أبنائها على نمط تربوي حديث، كما يذهب الأستاذ يحيى حسن علي.
لا طبعا صراحة احنا كمدراء مدارس نلاحظ انه التلميذ بداية نشوءه من البيت، مرات اكو تلميذ من البيت يعني من بداية نشأته معودين اهله على ان من يريدون من عنده فشي الا يخوفوه يلا يجي للطريق، اما انت تجري للمدرسة مرات اكو تلاميذ حقيقة هم مش اعتياد يختلفون مستوياتهم الاجتماعية، مرات اكو تلميذ يجوز بس طالبة بالواجب أو طالبة بالتحضير تجيك ثاني يوم محضر، لأن هو جاي مدفوع من البيت ومعودين من البيت، بس أكو تلاميذ الصراحة يحتاج لهم التخويف، وإحنا الكتب اللي جاي تجينا عن العقاب البدني بكثرة، لازم نبتعد عن العقاب البدني. عقاب بدني ماكو، بس المعلم دائما متعود إذا ما يخوف التلميذ التلميذ ما يجي، هاي أكثر التلاميذ الموجودين عندنا مجتمعات.
ولكن في مقابل الآراء القائلة بضرورة استخدام شيء من القوة أو العنف ضد التلاميذ لإجبارهم على تحقيق مستويات دراسية، ترى المعلمة أمل محمد أن هذا الأسلوب غير صحيح.
طبيعي الخوف يعني هو مو وسيلة لرد الطالب، أهم شيء أنه يكون هو يحب المعلم بعد الطرف، يعني المعلم يراعي الفروق الفردية، طالب المشاغب يستطيع المعلم أن يعني يستخدمه كمراقب للصف حتى له أو يقرب إليه حتى يكون صديق له، إضافة إلى يعني طريقة التعامل إلى لازم يكون يراعي الفروق الفردية بالصف، يعني الطلاب مو جايين من مستويات واحدة، يعني طبقات مختلفة، يجب أن يراعي الفروق الفردية، مو كلهم يعاملهم بمستوى واحد. إضافة إلى إحنا يعني وزارتنا وزارة تربية ثم تعليم، تربية هي الأساس، لما الطالب يعني يتوجه طريقة صحيحة ويحب معلمه ماكو مشكلة، لكنه لما طريقة المعلم في التعامل مع الطلاب يخليهم يكونوا مشاغبين، يعني بعض الأحيان معلم المعلم يختلف في طريقة معلم، كل الصف يحبه ليش؟ لأنه طريقته وياه أسلوبه تعامله، لأن هو الأم الثانية أو الأب الثاني لهم.
من جهتها أكدت مديرية تربية كربلاء أن استخدام العنف في المدارس لن يؤدي إلى خلق أجيال بناءة، بل سيؤدي إلى أجيال خائفة ومترددة، كما يقول مدير التعليم العام في تربية كربلاء جواد مهدي.
بالتأكيد يا أساسة تكون سلبية لا محالة، انكسار نفسي، هزيمة نفسية، فقدان الثقة لدى الطفل أو الطالب، وهذا أشد ما نخشاه أن يصاب به الطفل كان في مرحلة ابتدائية على وجه الخصوص أو في مرحلة متوسطة وهو بالغ الرشد الطالب، فظاهرة هي مرفوضة تماما وآثارها سلبية، بالتأكيد سلبية من حيث التربية، سلبية من حيث التعلم، سلبية من حيث بناء شخصية العراقي من خلال هذا الطفل الذي سينمو ولديه عقدة للمدرسة أو للمدرسة أو للمعلم.
ويؤكد مهدي أن توجه وزارة التربية العراقية هو ضد العنف في المدارس من خلال توجيهها للعديد من الكتب الرسمية التي تحذر من هذه الظاهرة وتلوح بالعقوبات ضد مرتكبيها.
بالتأكيد ظاهرة الضرب أو التعامل مع بعض المفردات غير المناسبة هي أساليب غير تربوية، حتما تم تعميم كتاب إراجع إدارات المدارس كافة، وعلى أن يتم تبليغ الهيئات التعليمية والتدريسية في المحافظة على تحاشي وتجنب هذه الأساليب غير التربوية، وبالإضافة إلى تأكيد معالي وزير التربية حول المنع بشدة التعامل مع هذه الأساليب، وهناك عقوبة طبعا تنص على إحالة أي مدير أي مدرس أي معلم إلى وظيفة كتابية داخل التربية إذا ما ثبت تعامل المدرس أو المعلم أو المدير بهذه الأساليب، وهذا رادع نسبيا يكفي، وخلال تجواننا في المدارس نتابع ونلاحق هذه الظاهرة من خلال الاتصال بالطلبة ومن خلال الجلسات التوجيهية التربوية للهيئات التعليمية.
أما المختصون في مجال الطب النفسي فيحذرون من أن العنف في المدارس لن يؤدي إلا إلى انكسار حاد في شخصية من يتعرضون له، كما يشير الدكتور صباح الغانمي من مكتب الصحة النفسية في دائرة صحة كربلاء.
ضد التلاميذ في المدارس يؤدي إلى عدد من يؤدي إلى اضطراب الشخصية، حيث يؤدي إلى فقدان الثقة بين الطالب والمعلم، ويؤدي إلى عدم حب المعلم وحب المدرسة، اهتزاز شخصية الطالب أمام زملائه وسيطرة الخجل عليه، كذلك تعويد الطالب على استخدام العنف استخدام هذا الأسلوب مع زملائه وأقرانه، إضافة إلى هناك عدد كبير من الاضطرابات والأمراض النفسية التي يؤدي إليها العنف، مثلا التأتأة في الكلام، الفزع الليلي، التبول اللا إرادي، وكذلك نوبات الإغماء المتكررة، الخوف المرضي الشديد الذي يؤدي إلى تجنب المدرسة، التأخر الدراسي، والكثير من الطلبة أن يكون مستواهم الدراسي جيد ولكنه يتعرض إلى عنف من قبل زملائهم ومن قبل المعلمين لأسباب، لسبب غياب أو لسبب كذا، فيؤدي إلى تأخره الدراسي، وكثير من الطلبة أن يتركون المقاعد الدراسية بسبب العنف، وهذا يؤدي به إلى الشارع ويؤدي به إلى الجريمة، حيث أن العنف هو مفتاح لكل الجرائم. يؤدي كذلك العنف ضد الطلبة يؤدي إلى حالة الاكتئاب مما يؤدي إلى ترك الدوام الدراسي. الضرب هو وسيلة العاجز، هناك لأنه ضعف لدى المعلم في تقديره للموضوع وعجزهم في أصول الحوار وأصول الحوار السليم وعدم القدرة على الإقناع.
إذن هناك شبه إجماع على أن استخدام العنف ضد الأجيال الناشئة الغضة يتسبب بمشاكل كبيرة لها مردودات سلبية على هؤلاء. ويؤكد المختصون أن أساليب التربية لابد أن تختلف الآن وتراجع من قبل أولياء الأمور ومن قبل وزارة التربية، لأنها أصبحت قديمة ولا تلائم التحولات الكبيرة التي طرأت في حياة الناس. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مخاطر العنف في المدارس كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، حيث سلط الضوء مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد على هذه الظاهرة القديمة الحديثة. شكرا وتحية منه لمستمعينا ومني أيضا فريال حسين والمخرج نجيب ضلال.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.